بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثالثة: إذا حلف شخص ليفعلن فلان كذا فأحلفه ولم يفعل، هذا يحصل كثيرا، يحلف المرء على أخيه المسلم والله لتفعلن كذا فربما لم يفعل له ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن قال والله ليفعلن فلان كذا أو لا يفعل، أو حلف على حاضر فقال والله لتفعلن كذا فأحنثه ولم يفعل، فالكفارة على الحالف، كذا قال ابن عمر وأهل المدينة وعطاء وقتادة، القتادة والأوزاعي، المدينة إشارة إلى مالك، وكذلك التابعين الذين شهر فقههم في المدينة، وعطاء القتادة والأوزاعي وأهل العراق والشافعي، من جماعة أصحاب المذاهب الأربعة كلهم، الأوزاعي أهل الشام وأهل العراق الحنفية والثوري وأصحاب الكوفة والبصر، كذا قال ابن عمر أهل المدينة وعطاء وقتادة والأوزاعي وأهل العراق والشافعي، لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفارة عليه كما لو كان هو الفاعل لما يحنثه، ولأن سبب الكفارة إما اليمين وإما الحنث أو هما، وأي ذلك قدر فهو موجود في الحالف، انتهى. وهذا القول وجوب الكفارة اختاره العلامة ابن باز، العلامة العثيمين، والشيخ الغديان، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليهم، وعزاه شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى لعامة الفقهاء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب عليه الكفارة في ذلك، فقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: اليمين المتضمنة حظا أو منعا لنفسه، كقوله لأفعلن أو لا أفعل، فيها معنى الطلب والخبر، وكذلك الوعد والوعيد، بخلاف الخبر المحض كقوله والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، أو والله ليقدمن الركب، فإن هذا إخبار محض بأمر سيكون كما يخبر عن الماضي بمثل ذلك، وبخلاف الطلب المحض كقوله لغيره افعل أو بالله افعل ونحو ذلك، إذا لم يكن منه إلا مجرد الطلب وهو لا يدري أيطيعه أم يعصيه، ولهذا لا يحسن الاستثناء في هذا الضرب ولا كفارة فيه لعدم المخالفة. أما الاستثناء فأصبح فيه والله لتفعلن كذا إن شاء الله، الاستثناء يأتي عليه لأن يقصد الخبر المحض. أما قوله افعلوا بالله افعل إن شاء الله، والله إذا تفعل كذا إن شاء الله، هذا يدخل فيه، لأن يكون كلام كما يتعلق بالاستثناء راجع إلى قوله الخبر، الخبر المحض نعم. فإنه طلب محض مؤكد بالله كقوله سألتك بالله إلا ما فعلت، أو سألتك بالله لا تفعل. فما إذا كان المخصوص أو الممنوع المحظوظ عنها، أي الذي حظه على ذلك الفعل أو منعه من ذلك، قد يكون مخصوص بالطلب منه هو نفسه. لكن كأن المحظوظ أحسن. أما إذا كان المحظوظ أو الممنوع ممن يغلب على ظنه موافقته له كعبده وزوجته وولده فهو كنفسه فيها، فهو كنفسه فيها معنى الطلب والخبر، فإنه لكونه مطيعا له في العادة جرى مجرى طاعة نفسه لنفسه، فطلب الفعل منهم طلبا قرنه بالإخبار عن كونه. يعني يرى شيخ الإسلام أنه إذا كان ممن يغلب على ظن موافقته كالعبد والزوجة والولد ويلتحق به أيضا الصاحب الذي يدير عليه فهنا يكفر. وهذا في الغالب ما يحلف الشخص إلا على شخص له عليه إدالة وله عليه سطوة، ما يحلف على شخص هو يتيقن أنه ما سيحنفه، هذا ما يحصل. يا هو سبيل الخصام اللي يحصل يعني، هذا عند شيخ الإسلام ليس فيه كفارة، لكن الجمهور على أن فيه الكفارة إذا لم يفي بيمينه كفره والأقرب، لأنه خالف قول الله عز وجل أو يشمله قول الله عز وجل ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان، فهي يمين معقدة، ومعنى معقدة أي أنها مقصودة من القلب خرجت عن عقيدة، خرجت عن اعتقاد جازم على فعل ذلك الأمر أو على تركه، وكذلك من كسب قلبه اليمين لقوله تعالى ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم، حتى ولو كان العمل يحلف على غيره أن يعمل ذلك فيشمل عموم الآيتين. وحديث لا نذر لعبد فيما لا يملك، حديث لا نذر لعبد فيما لا يملك، المقصود أنه ليس للمسلم أن يفعل ذلك، ولكن لو فعله ليس للمسلم أن ينذر على ملك الغير، ولكن لو فعل فعل الكفارة أيضا، قد ثبت عن ابن عباس الفتوى بذلك، قال ولا نذر العبد فيما لا يملك كفارة وكفارة يمين، أو فيما لا يطيقه وكفارة كفارة وكفارة يمين، نذر نذرا لا يطيقه فكفارة كفارة. لا في كفارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت على يمينه. قال وقال رحمه الله، وقال شيخ الإسلام رحمه الله في حنفه نزاع بين العلماء، والأقوى أنه لا يحنف والله أعلم. واختار هذا القول الشوكاني رحمه الله كما في السيل لأنه فعل ليس في مقدوره، صحيح أنه يكفر ولو كان في غير مقدوره فيتحلل اليمين بالكفار. المسألة الرابعة، إذا قال سألتك بالله لتفعلن كذا، سألتك بالله، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن قال أسألك بالله لتفعلن وأراد اليمين فهي كالتي قبلها، وعامة الناس يقصد بها القسم بالله واليمين. وإن أراد الشفاعة إليه بالله فليس بيمين ولا كفارة على واحد منهم، ولا يجوز أن يستشفع بالله على أحد من خلقه. لا يجوز أن يمي به الشفاعة لأنه بهذا يجعل الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. قد جاء حديث لكن في سنده ضعف، فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. يقول رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تدري ما الله؟ الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد محال. الحديث ضعيف ولكن الحكم عليه، لا يجوز أن تستشفع بالله على أحد محال. إذن هذا اللفظ لا يجوز أن تنوي به الاستشفاع بالله على أحد من خلق، وإنما تنوي به اليمين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى: أما قوله سألتك بالله أن تفعل كذا، فهذا سؤال وليس بقسم. وفي الحديث: ومن سألكم بالله فأعطوه، ولا كفارة عليه إذا لم يجب سؤال. قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم قسما كما في الحديث. الصحيح أنه قسم. ما هو الحديث الذي سماه فيه قسما؟ لا، حديث أصرح منه أيضا، وإبرار المقسم حديث البراء بن عازب: أمر بسبع ونهانا عن سبع. الصحيح أمرنا بكذا وكذا وكذا وإبرار المقسم. المسألة الخامسة: حكم إبرار المقسم. ذهب الجمهور إلى استحباب إبرار المقسم لحديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها إبرار المقسم، وحملوا الأمر على الاستحباب بدلالة حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند أن حلف على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره ما الذي أخطأ من تعبير الرؤيا، فقال: لا تقسم. وكلا الحديثين في الصحيحين. وقال بعض الحنابلة بالوجوب إذا لم يكن عليه ضرر. وحمل حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لما علم من الضرر فيه، أو علم أن المصلحة بخلاف ذلك. واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات. ومن سألكم بالله فأعطوه، يتأكد ذلك، ولكن الذي يظهر أنه مستحب وليس واجبا. حديث أبي بكر الصديق. نعم. أما ما يتعلق بالكفارة ففيه الكفارة. حديث أبي بكر ليس فيه تعرض لا لإثباتها ولا لنفيها. نبقى على الأصل، على عموم الحديث، على عموم الآيات، ولكن يأخذكم بما عقدتم عليه. حديث أبي بكر الصديق ليس فيه متمسك لمن نفى الكفارة ولا لمن أثبتها، لأنه لا تعرض فيه الكفارة. قال الحافظ حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. قلنا بالتعليق: قال الترمذي عقب الحديث: غريب. وقال حافظ كثير في تفسير سورة الأعراف: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، إنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد بن اللغوي، والله أعلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروفا، نعم قرأت الشرح. الحكم المستفاد من الحديث: في هذا الحديث بيان أن من أسماء الله 99 أسماء، من حفظها وعمل بمقتضاها دخل الجنة، وليس في هذا الحديث حصر لأسماء الله في هذا العدد. ويدل على ذلك حديث مسعود رضي الله عنه عند أحمد وغيره في دعاء الكرب، وفيه: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، وعلمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. الحديث وهو حديث حسن. والمراد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب أن الحالف يحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، وقد تقدم ذكر ذلك في أول الباب، وكان ذكر هذا الحديث في أوائل الباب أفضل. قال الحافظ رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع عليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قلنا في الحاشية: أخرجه الترمذي وابن حبان وإسناده ظاهر الحسن، لكن قال أبو حاتم: كما في العلل لولده، وقد شيل عنها عنه هذا حديث عندي موضوع بهذا الإسناد. وقال في موضع آخر: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. قلت: وقد أخرج الترمذي من نفس الوجه الذي أنكره أبو حاتم، فالله أعلم. يعني معنا ظاهر الحسن، لكن هذا النكير الشديد من أبي حاتم رحمه الله يجعلنا نتوقف في تحسينه. فقال: هذا عندي موضوع. وقال موضع مرة أخرى: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. الحكم المستفاد من الحديث: في هذا الحديث الحث على شكر المعروف ولو بالدعاء المذكور، وليس في هذا الحديث تعلق بهذا الباب، أي بالأيمان والنذور. العجب كيف دخل في هذا الموضع. وليس في هذا الحديث تعلق بهذا الباب، بل موضعه في كتاب الجامع، وقد أشار إلى ذلك المغربي ثم الصنعاني في شرح البلوغ. من المغربي هذا؟ نعم، صاحب بدر التمام في شرح بلوغ المرأة، شرحه قبل الصنعاني. الصنعاني استفاد من كتابه، عامة شرح الصنعاني مأخوذ من هذا الكتاب، ويزيد عليه وينقص، وإلا في مواضع في نفس الكلام ينقله بنصه، وفي مواضع كثيرة من سبل السلام ينقل الكلام بنصه من كتاب المغربي. ويشير في كلامه في بعض المواضع في سورة السلام، يقول: قد قاله الشارح، يشير إلى هذا. قال: فصل في مسائل تتعلق بكفارة اليمين. فإذا كفارة الأيمان من تيسير الله عز وجل على هذه الأمة، فأما الذين من قبلنا فقد كانوا إذا حرفوا على شيء لزمهم. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقال تعالى لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنك. وقد كان الأمر كذلك قبل نزول آية الكفارة. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر كان لا يحنث في يمينه حتى أنزل الله كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على شيء أرى خيرا منه إلا قبلت رخصة الله وكفرت عن يمين. مسألة: هل تقتضي اليمين الإيجاب والتحريم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.